الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزل التي لا ينبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي، أخرجه البخاري من حديث عمر. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، وكله غلو، غلو إلى الإفراط وغلو إلى التفريط. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلب بالدين في إفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة نباب الكوفة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. وعلي رضي الله عنه حرقهم لما رأى شدة كفرهم وبغيهم حيث ادعوا فيه الألوهية والربوبية. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الحديث بعضهم يعله، وفي البخاري الصحيح أنه ثابت. ومعنى قوم نوح ليس معناه أنه كان في عهد أن الشرك لم يقع إلا في عهد نوح، هو واقع قبل نوح، يعني من حيث البعثة هو واقع من قبل بعثة نوح. وإلا ففي الحديث بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن لعله قبل بعثة نوح حصل الشرك. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله لفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيب بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير، لآذ الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة الضحاك ومن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد كذب. قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصرة كانوا قوما صالحين بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. الإسناد ضعيف كما ترى. قوله أن انصبوا أوى بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على الصور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله ونسي العلم ورواية البخاري وتنسخ وللكشمهيني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. وهكذا أغلب الناس يقعون في الشرك لظنون فاسدة وآراء كاسدة تلقوها ربما من علماء السوء ومن الجهل بدين الله عز وجل. قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو وسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله، ومن ذلك بناء الكبائر وبناء القبور وإسراج السرج. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. شرح قوله قال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بن قيم الجوزية، قال الحافظ الصخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لهم. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانهم أو صارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الأصنام واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي رحمه الله إنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. وبهذا تعلم أن التصوير حرم لعلتين، العلة الأولى المضاهاة لخلق الله، والعلة الثانية سد ذرائع الشرك. قال ابن القيم رحمه الله ما زال الشيطان يحيي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليهم من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندهم مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وراوا أن ذلك مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد أي إخلاص التوحيد لله، وأن لا يعبد الله وأن لا يعبد إلا الله، فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتبة العلية وحطهم من عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، كما هو قول أصحاب القبور وعباد القبور في أهل السنة والجماعة أنهم يتنقصون الصالحين، وليسوا كذلك، إنما يحذرون ويحذرون من عبادة غير رب العالمين سبحانه وتعالى. وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام. الجهال بمعنى الجهال، وكثير من ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليب القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو، حتى قال المعلم: من أوسع عودية الباطل الغلو في الأفاضل. قال: منها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، ومنها معرفة سبب قبول البدع، يعني غير بالتصوير ونحو ذلك، مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، يعني تجر إلى الكفر، وأنها حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، معرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، لأن كثير من عباد القبور أو من يجوز لهم ذلك ويفتيهم يقرأ مثل هذه القصص، ويعلم أن الشرك وقع في الأمة بسبب التصاوير ونحو ذلك، ومع ذلك يجيز ويصوغ التصاوير، والله المستعان. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام، وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناهٍ بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك، مع أن الله يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومن التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومع ذلك لم ينفعهم هذا التصريح. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الأسماء والصفات، وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. يعني من فوائد هذه القصة، فإن الإنسان عليه أن يعود إلى الكتاب والسنة لا إلى العقليات، فهؤلاء جرتهم العقليات إلى هذا الشرك وإلى هذا البلاء العظيم، فإنهم استحسنوا البناء ثم استحسنوا العبادة. ومنها مضرة التقليد، لأن المتأخرين قلدوا المتقدمين. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حاجة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة، حتى قال الإمام أحمد: الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم من الطعام والشراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. أخرجها هكذا قال، وهو في البخاري فقط، والشرح قال عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن نوفا مسقرة العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة 23. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله أبو السعادات وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي. قولوا إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب جمع له بين العبودية والرسالة لهذا المعنى أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلط النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقول عبد الله ورسوله فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة وضعوها النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده وصنفوا فيه المصنفات وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه وهو البكري أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم الويصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يعني ليس لي من أستغيث به سواك عند الشدة. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاته من عمل به ومعاداة من خالفه فعاكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطلي فلقطوا له من حصيات هن حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم في الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. يعني يقول إذا كان الغلو في حصاه قد يؤدي إلى هذا فكيف بالغلو في غيرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا كالذي يمتنع عن أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع عن نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين فهذا جاهل ضال انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء قال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي في كراهية التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الأعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، يعني من كثرة الإشراك وعدم فهم التوحيد. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالث أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، تقليد. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كل مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادس تفسير الآية التي في سورة نوح. السابع جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، نعم ينقص بالباطل، كلما زاد الباطل نقص الحق. الثامنة في شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. التاسع معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادي عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثالث عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالث عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابع عشر وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، يعني كفروا المسلمين وحكموا بالإسلام المشركين. الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابع عشر البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسع عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدرة وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. أيضا قوله نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هذا إما أنه على سبيل الدعاء هلك المتنطعون، أي أنه يقول اللهم هلك المتنطعين، وأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وإما على أنه ماذا يعني من باب الخبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع وصدق، والحمد لله.